الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 17 من التذكرة لابن الملقن. قال: والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، أي أن من علوم المصطلح النظر في أوجه الترجيح بين الروايات، لأنك في الغالب ستجد روايات ظاهرها الاختلاف، فلا بد أن تسعى في الترجيح بين هذه الأقوال. ولا يقول قائل هذا هو الصحيح وهذا هو الضعيف، لأنك إذا قلت ذلك سيقول لك الآخر ما دليلك؟ إذن لا بد أن تتعلم طرق الترجيح. فمن مبادئ الطرق الجمع بين الأحاديث، أو قبل ذلك على هذا الترتيب العمل بالحديثين. إن استطعنا العمل بالحديثين حتى لا يهدر أحدهما فهو أولى. مفهوم يا أخوة؟ عندنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألتين أو في مسألة، فقد يكون الأمر فيها على التنوع، وتعمل بهذا وتعمل بهذا، فالعمل بالحديثين أولى من إهدار أحدهما. هذا الأول. مثلا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول بين التكبير والقراءة، فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهل يقال ما ثبت إلا حديث أبي هريرة وبقيت الأحاديث ضعيفة؟ لا، ولكن نقول نعمل بالحديثين، كل حديث على الوجه الذي جاء به. فإن عجزنا عن العمل بالحديثين جمعنا بين الحديثين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، فيكون الجمع أن النهي للكراهة والوضوء للجواز، فهنا جمع بين الحديثين. لأنك إذا لم تجمع إما أن تقول العمل على حديث الرجل والنهي ثابت، وإما أن تقول العمل بحديث ميمونة والنهي لا عبرة به، لكن الجمع أن يقول أن النهي للكراهة والفعل للجواز، كما قال بعضهم: إذا ما جلست إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. بعد ذلك إذا لم نستطع الجمع أو العمل بأحدهما أو الجمع العمل بالحديثين أو الجمع بينهما، نذهب إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، من هو المتقدم ومن هو المتأخر. فالمتقدم يسمى المنسوخ، والمتأخر يسمى الناسخ، وهذا عندهم يعرف بالتاريخ. وليس الأمر إلى معرفة التاريخ أن يقول لك في يوم السادس من صفر عمل كذا، وفي يوم العاشر من محرم قال كذا، هذا قد لا يوجد في أكثر الأحاديث النبوية، ولكن التاريخ ينظر: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا كذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعده كذا، أو تجد الصحابي يقول: كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين الوضوء مما مست النار، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا. فإن عجزنا عن النظر إلى الناسخ والمنسوخ، عند ذلك نذهب إلى التوقف. إلى التوقف لا استطعنا العمل بهما جميعا، ولا استطعنا الجمع بينهما، ولا استطعنا معرفة الناسخ من المنسوخ، وليس عندنا هناك مرجحات إسنادية بكثرة الحفظ أو الرواه وبعددهم، فعند ذلك تتوقف في الحديث وتسأل عنه حتى يعلمك الله عز وجل. هذا الباب من المهمات، لأن أكثر الذين الآن يتكلمون في الصحيحين أو يتكلمون في السنة لجهلهم بهذه الأبواب، فمثلا يجدون حديثا يعارض آخر فلا يستطيعون الجمع ولا يستطيعون البحث عن مسألة الناسخ والمنسوخ، فما بقي معهم إلا أن يقولوا هذا تناقض وهذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. والترجيح بين الرواة هذا في حال ما يسمى بالشاذ والمنكر، فإن كان الرواة الذين زادوا اللفظ أكثر فزيادتهم المحفوظة، وإن كان الراوي الذي زاد الزيادة أقل فزيادته الشاذة، وإن كان الراوي الذي زاد الرواية أحفظ فزيادته محفوظة، وإن كان الذي زادها دونها في الحفظ فزيادته مردودة شاذة، وإذا كان الراوي الزائد للزيادة ضعيف فهو منكر، وهكذا. والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، أي التباين في الحفظ، هذا ثقة ثبت وهذا ثقة، أو هذا ثقة وهذا صدوق. فيقول والتراجيح بين الرواة أي رواة الحديث من جهة كثرة العدد، فالحديث الذي رواه أكثر عددا فهو الثابت مع الاستواء في الحفظ، أي إذا كان المخالف ثقة يخالف ثقة. فننظر إذا كان في جانب واحد ثقتان أو ثلاثة يقدم على الجانب الذي فيه ثقة واحد. ومن جهة العدد أيضا ينظر أيضا إلى جهة العدد، إذا كان الذي رواها أكثر عددا مع التباين فيه، أي التباين في الحفظ، هذا فن دقيق يعرف بالممارسة ويعرف كذلك بتتبع الطرق والقراءة في كتب العلل. قال ومعرفة ناسخه ومنسوخه. الرافضة ومن إليهم اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أن القول بالنسخ يلزم منه البداء في حق الله عز وجل، بمعنى أن الله أراد أن يفعل شيء ثم بدأ له أن يفعل غيره، وهذا طعن في علم الله عز وجل، فالله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لكن جاء بالنسخ لما ذكره في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد يكون الخير بالزيادة، كما كان الصيام فرضا يوم في السنة وهو يوم عاشوراء، ثم فرض بصيام رمضان، وكما كانت أيضا صدقة الفطر إلى غير ذلك، فقد تنسخ يعني الحكم الشرعي إلى ما هو أعلى منه، أعلى منه من حيث الأجر والمثوبة والحكم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد يكون النسخ للتخفيف، كما نسخ الله عز وجل قيام الليل بعد أن كان فرضا إلى أن صار مستحبا، وقد يكون النسخ بأشد لمضاعفة الأجر وللاختبار والابتلاء، كما نسخ الله الصبر على الكفار إلى وجوب مدافعتهم، ثم نسخ المدافعة إلى وجوب غزوهم إذا تمكن المسلمون من ذلك. وقد يكون النسخ إلى بديل وقد يكون إلى غير بديل، مثل توضأ من ممسة النار نسخه إلى ترك الوضوء من ممسة النار، وقد يكون ببديل كما تقدم معنا في الصيام وفي كثير من الأمور. فالنسخ ثابت، وينسخ القرآن القرآن، وتنسخ السنة القرآن، كما أنها تنسخ السنة السنة، وأعلى على الصحيح. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن السنة لا تنسخ القرآن، فرد عليه بعضهم وقالوا الحق الشافعي كبير، ولكن الحق أكبر من الشافعي، أو بمعنى كلامه. وقد ألف الناس في الناسخ القرآن ومنسوخه كما ألفوا في ناسخ الحديث ومنسوخه، إلا أن كثير من المسائل قد يذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة ويكون غير منسوخة، يكون فيها تخصيص أو يكون فيها تقييد فيذهب بعضهم إلى أنها منسوخة، فلا بد أن يفرق بين ما هو ناسخ ومنسوخ وبين ما كان من الأبواب التي تقدمت معنا مجمل ومبين ومطلق ومقيد وعام وخاص وظاهر ومؤول وهكذا. ومع ذلك أغلب المتقدمين قد يطلقون النسخ على هذه الأمور، لكن الاصطلاح الذي استقر عليه المتأخرون أن المنسوخ هو الحكم الذي أزيل إلى أعظم منه أو إلى أقل منه أو بالكلية، وهذا مأخوذ من اللفظ، يقولون نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخ الرمل الأثر أي أزاله، فالنسخ عندهم هو الإزالة. وقد لا يلزم فيه إزالة مثل نسخت الكتاب، تنسخ ما في هذا الكتاب إلى هذا الكتاب ولا يكون فيه إزالة. ومعرفة النسخ والمنسوخ من المهمات. كان السلف لا يأذنون للمفتي أن يفتي حتى يعلم النسخ والمنسوخ، ويذكرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل وقال أنا حفظت القرآن وعلمت القرآن، قال عرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال إذا ما عرفت شيئا، بمعنى الأثر، لأن كثير من الناس الذين لا ينظرون إلى باب النسخ والمنسوخ يضطربون. مثلا عندنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هل هذا الحكم ما زال مستمرا؟ يعني أن الزانية إذا علم زناها يمسكها وليها في بيتها حتى يجعل لها سبيل؟ قد جعل الله لها سبيل، كما في حديث عبادة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتقريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وإن كان مسألة الجلد للثيب مختلف فيها، مسألة التغريب مختلف فيها، لكن قد جعل الله عز وجل السبيل. والزاني والزانية والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن لماذا بقيت هذه الآية مع نسخ حكمها؟ قد يقول قائل بقيت للتعبد لله بها بقراءتها، أو بقيت كذلك لمعرفة عظم نعمة الله عز وجل على عباده، حيث كان الحكم على كذا ثم نسخه الله عز وجل إلى كذا. مفهوم يا أخوة؟ مثل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية هل هي باقية على حكمها أن المرأة تتربص بنفسها بعد موت زوجها سنة، أم أنه نسخ إلى 14 و10؟ نسخ إلى 14 و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. بعض أهل العلم قال الآية ما زالت على حكمها من جهة ونسخت من جهة. ما هو؟ نسخت من جهة التربص في العدة، فإن عدتها تنتهي ب14 و10. وأما بقية مسألة التمتيع لها والإنفاق عليها فلها حق أن تبقى سنة، ويقوم الورثة بالإنفاق على هذه المرأة حتى من غير إرثها لمدة سنة. فالشاهد أن هذه مسائل مهمة لابد أن الطالب يحيط بها، والناسخ والمنسوخ هو محصور. حتى ذكر السيوطي رحمه الله أن الناس قد أكثروا في المنسوخ من عدده 20 آية، جعلها 20 آية في القرآن فقط. فكون الطالب يقف على هذه 20 الآية، قد شرح أبيات السيوطي أخونا الشيخ محمد حزام حفظه الله في رسالة صغيرة، فكون الطالب يعرف هذه 20 الآية يوفر عليه باب عظيم من أبواب العلم. كذلك انظروا إلى كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إهام الاضطراب، هو من هذا الباب، لأن بعض من يتقن القرآن ويعلم معاني القرآن ظن أن هنالك اضطراب في آيات الكتاب. بعضهم قد يعبر لا سيما الزنادقة يقولون هذا كتابكم متناقض بالتصريح، وبعضهم قد يضطرب هو نفسه لا يستطيع أن يعبر لكن يظن أن هناك تناقض. فعند ذلك ألف الشيخ الشنقيطي ذلك الكتاب واستقاه من كتب أهل العلم، لأن أهل العلم قد بسطوا المسائل لكن بعضهم يعني لم يفصلها، وإلا لو نظرت إلى كتب التفسير تجد أن المفسرين يذكرون الخلاف بين الآيات والترجيح بينها إما بنسخ وإما بعموم وإما بإطلاق وإما بتقييد أو بغير ذلك من أنواع المرجحات. الشاهد يا أخوة أن باب النسخ يحتاج إليه جدا، يحتاج إليه جدا. مرة من المرات قال أخي يعني وفقه الله هذه الدبية ما أدري إيش تسموها عندكم التي نعمل فيها الريب الحقين حق البقرة ويخذ هذا حرام، كيف تستخدمونها؟ قلنا كيف حرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزفت. صحيح نهى، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحديثه في الصحيحين، لا يستطيع أحد أن ينكر هذين الحديثين أو هذا الحديث. لكن قد جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباد في كذا وكذا فانتبذوا في الآنية كلها ولا تنتبذوا مسكرا. يعني كان بدء الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذه الآنية لأنها تعجل بحرارة المشروب الذي يوضع فيها وتعجل بإسكاره، ثم بعد ذلك شق ذلك على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الانتباذ في جميع الآنية، في المزفت، في المقير أو المقير، في كذلك الدباء، في الحنتم، في أي شيء، لكن لا تنتبذوا مسكرا، هذا هو المنهي عنه. فالشاهد أن من لم يطلع على الناسخ والمنسوخ قد يكون مراده التعبد. فمثلا حديث الماء من الماء إذا وقف عليه رجل ولم يطلع على قول أهل العلم فيه ربما ينام مع زوجته ثم يقوم يصلي ولا يبالي لا بغسل ولا بنحوه، وهذا صار عليه بعض الصحابة كما في قصة زيد بن خالد الجهني. وسألت عن ذلك أبا أيوب وعثمان بن عفان وأبا طلحة والزبير وكلهم يقول الماء من الماء. انظر إلى بعضهم من العشر البشرين بالجنة ومع ذلك يقولون الماء من الماء، وعثمان خليفة راشد ويقول الماء من الماء. لكن لو نظرنا إلى ما رواته عائشة وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، خلاص يقضي على ذلك الإطلاق. حتى أن الصحابة اختلفوا وأرسلوا أبا موسى إلى عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين قال أني سائلك عن شيء وأتحرج أن أسألك عنه، قالت لا تتحرج أن تسألني عما تسأل عنه أمك فإنما أنا أمك. قال إذا جاء الرجل أهله ولم ينزل ماذا عليه؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وجاء الحكم. وكذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي أن من أصبح جنبا لا يصوم، كان يفتي بهذا الحديث. ولما سمع منه مروان هذا الحديث أرسل إلى عائشة، أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين، فكان الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فقال أبو هريرة عند ذلك أنا لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إنما حدثني الفضل، الفضل من عباس. فما ندري هل الفضل مثلا أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الفضل اجتهد اجتهادا، أم أخذه من بعض يعني أهل الكتاب كما يأخذ بعض الصحابة رضي الله عليهم، كان ربما اليهود متواجدون، الله أعلم. ما عندنا نص على شيء، لكن الشاهد الذي أريد أن أوصله لكم أن هناك تعارض بين كثير من الأحاديث وبين كثير من الآيات القرآنية، لكن هذا التعارض لا يكون إلا عند يعني متكفر العلم الذين لم يصلوا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ ولم يصلوا إلى معرفة ماذا ما تقدم من ضوابط الأصول من معرفة المطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين. فإن الدين يعني يكمل بعضه بعضا، فهذا باب مهم لا بد أن الطالب يفهمه. اجعل لك حتى وقتا يا أخي في مطالعة مثل هذه الكتب. جعل لك وقتا في يوم من الأيام تنظر إلى مثل هذه الكتب، يعني تستفيد خيرا عظيما. مثل آية لا إكراه في الدين، كم من البلاء يأتي به أصحاب وحدة الأديان والدعوة إليها والتقارب مع اليهود ومع النصارى بسبب هذه الآية القرآنية المحكمة. فعلى القول بإحكامها نقول لا إكراه في الدين، يعني لا يلزم أن يكره أحد على الدين، وإنما هو مخير إما بين أن يسلم وإما بين الجزية وإما بين القتال، بين أحد هذه الثلاثة. أو أن الإكراه في الدين لا يكون لأن الإنسان لابد أن يدخل في الدين طواعية، أو يقال بأن الآية ليست من المحكم وإنما هي من المنسوخ، قد نسخها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا طالعها الطالب وقرأ فيها تفيده في المستقبل البعيد. يعني ربما سبحان الله بعض المسائل هذه مثل الناسخ والمنسوخ، مثل أسباب النزول، مثل دفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب، مثل هذه الكتب ما تحتاج إلى تدريس، وإن درست حسن، لكن أحيانا قد لا يجد الطالب من يدرس هذه الكتب أو من يهتم بها. يجعل وقتا يعني مثلا في يوم من الأيام يطالع الآيات المنسوخة في القرآن، إيش يضره؟ يمر هكذا نظرة عابرة، منسوخة نسخها آية السيف، منسوخة نسختها آية كذا، منسوخة نسختها آية كذا أو حديث كذا، وإذا به يتجمع لديه ملكة يستفيد منها الدهر. هذه علوم للدهر، يعني مثل علم الفرائض، مثل معرفة الناسخ، مثل معرفة ما دخله الاضطراب وتدفع عنه الاضطراب، هذه علوم دهر. وإذا أردت أن لا تفعل ذلك تحتاج أنك في كل مسألة من المسائل ترجع، إذا وجدت حديثا ظاهره المخالفة عند ذلك ترجع إلى كتب أهل العلم. وقد قال بعض السلف بل أئمة الحديث ائتوني حديثين بينهما التعارض أجمع بينهما، كان عندهم هذا. وكتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية وإن شكك فيه بعضهم كالذهب رحمه الله، إلا أن بعض المحققين قد أثبت نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد، رد على هذه الشبه التي جاء بها أصحابها الطعن في القرآن، هذه الآية تخالف هذه الآية، مثل على الأرائك ماذا بما عملت أيدينا تبارك الذي بيده بل يداه مبسوطتان، يقول لك هذا تناقض، أنتم الآن ما عرفتم أن لربكم عز وجل يد أو يدين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، أنتم ما عرفتم. فيرد عليهم، رد عليهم بأوجه أن هذا ليس فيه أي تناقض، هكذا رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب. فالشاهد يا أخوة أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يمكن أن يعارض بعضه بعضا أو يناقض بعضه بعضا، والسنة وحي الله إن هو إلا وحي يوحى، فثابتها لا يمكن أن يعارض القرآن أو يعارضه القرآن أو تعارض بعضها أو يعارضها بعضها، إلا ما كان ظاهره ذلك، فيرجع إلى باب الناسخ والمنسوخ. والحمد لله رب العالمين.